أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويستحب التباعد عن الناس بحيث لا يراه تأسيا بالنبي، فإنه لم يرى قط على بول ولا غائط. كان الكلام في أحكام التخلي، ذكرنا فيما سبق واجبات ومحرمات التخلي. الآن المصنف يدخل إلى بيان مستحبات ومكروهات التخلي. وكما ذكرنا في الأبحاث السابقة، نحن فيما يرتبط ببيان المستحبات والمكروهات نحاول أن نقرأ المطلب بسرعة، باعتبار أنه جملة من هذه الأمور المذكورة بعنوان أنها مستحب أو بعنوان أنها مكروه لم يثبت عن طريق صحيح، وإنما جاءت إما في روايات العامة أو في روايات الخاصة الضعيفة، أو لم تأتي أصلا في رواية وإنما جاءت في كلمات الفقهاء. فلهذا أنتم تجدون في الرسائل العملية عموما يذكرون ذكر الفقهاء هكذا، يذكروا هكذا، وإلا نحن لو كنا والموازين الدقيقة التي نستعملها لإثبات الواجب أو لإثبات المحرم، كثير من هذه المستحبات والمكروهات لا تثبت لنا. هذه المستحبات والمكروهات إنما تثبت إما بروايات من العامة أو بروايات من الخاصة ولكنها ضعيفة السند، أو أساسا لا دليل عليها إلا في كلمات الفقهاء. خب، من المستحبات للتخلي قلنا في الأبحاث السابقة في الدرس السابق أنه في الأعم الأغلب في الأزمنة القديمة لم يكن هناك موضع مكان مخصوص لبيت الخلاء، وإنما كانوا يخرجون يبتعدون عن مناطق لا يرى فيها فيقضي حاجته الإنسان. هنا يقول: يستحب التباعد عن الناس بحيث لا يرى. خب، هذا بعد ينتفي في مثل زماننا باعتبار أنه هناك موضع مخصوص لبيت الخلاء، فلا نحتاج التباعد أو التباعد عن الناس بحيث لا يرى، لأنه من يدخل إلى ذلك المكان المخصوص عادة لا يرى. قال: ويستحب التباعد عن الناس بحيث لا يرى. خب، لماذا؟ قال: تأسيا بالنبي ولكم في رسول الله أسوة حسنة. تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، فإنه لم يرى قط على بول ولا غائط. ومن المستحبات أيضا الجمع بين المطهرين، الجمع بين المطهرين طبعا في الغائط، وإلا تتذكرون نحن قلنا في البول فإنه لا يكفي إلا الماء. نعم، في الغائط إذا لم يكن متعديا عن المخرج فإنه ماذا؟ تكفي الأحجار. أما إذا كان الغائط متعديا عن المخرج عن الموضع المعتاد فإن الأحجار أيضا لا تكفي لإزالة تلك النجاسة، لا بد من الاحتياج إلى الماء أيضا. خب، الآن هل أنه الماء أفضل أو الأحجار أفضل؟ ذكرنا فيما سبق إذا تتذكرون قال: الماء أفضل ولكن الجمع أيضا أكمل. فلهذا قال: والجمع بين المطهرين الماء والأحجار، ولكنه مقدما للأحجار في المتعدي وغير المتعدي، سواء كان الغائط متعديا على المخرج أم لم يكن متعديا، الأفضل أن يقدم الأحجار ثم يغسل بالماء. مقدما للأحجار في المتعدي وغير المتعدي. خب، لماذا يجمع بين المطهرين؟ قال: مبالغة في التنزيه عليكم السلام، مبالغة في التنزيه، مبالغة في التطهير. لماذا؟ باعتبار أنه الأحجار مهما اجتهد الإنسان لإزالة الغائط بها فإن الحجر لا يستطيع أن يزيل بعض الآثار، ولكن الماء له القدرة على أن يزيل العين وأن يزيل الأثار. إذن الحجر، فلهذا ذكروا في محله أن الإنسان إذا طهر الموضع بالأحجار فيكفي إزالة العين وإن بقي الأثر، أما إذا طهر الموضع بالماء فلا بد من إزالة العين والأثار. فلهذا قال: مبالغة في التنزيه ولإزالة العين والأثر على تقدير إجزاء الحجار، لأنه تذكرون قلنا بأن هناك خلاف بين الفقهاء أن الحجر يجزي أو لا يجزي. خب هنا عندما قال المصنف الماتن والجمع بين المطهرين، يعني الجمع بين الماء والأحجار، أيضا لابد من ثلاثة أحجار أو يكفي الأقل. يقول: حيث عبر مطهر والمطهر لا يكون إلا بثلاثة أحجار، فلا بد أن يجمع بين الماء وبين العدد في الأحجار، وإلا لا يكتفى باثنين أو بحجر واحد. قال: ويظهر من إطلاق المطهر عندما قال والجمع بين المطهرين. خب المطهر في الأحجار ما هو؟ ثلاثة أو أقل من ذلك؟ ثلاثة. إذن لابد من العدد مع الماء. ويظهر من إطلاق المصنف المطهر، يظهر ماذا؟ استحباب عدد من الأحجار مطهر، يعني ذلك العدد الذي يكون مطهرا وهو ثلاث فما فوق، ويمكن تأديه بدونه لحصول الغراض. خب يكفي الأقل من ذلك؟ يقول: بل يمكن أن يكفي الأقل من ذلك، لأن الغرض هو الجمع بين الحجر وبين الماء، وهذا كما يحصل ثلاثة أحجار يحصل بحجر واحد، لأن الماء عندما يأتي لا يبقي شيئا لا العين ولا الأثار. وتركه أي ويستحب ترك استقبال جرم النيرين إذا كانت الشمس طالعة، إذا كان القمر في السماء، يكره للإنسان أن يستقبلهما، أن يستقبل وهو على الغائط أو على البول، أن يستقبل جرم النيرين الشمس أو القمر. ويستحب ترك استقبال جرم النيرين الشمس والقمر بالفرج. أما جهتهما إذا لم تكن الشمس طالعة أو لم يكن القمر موجودا جهتهما فيه بأس؟ قال: لا، أما جهتهما فلا بأس. وكذلك ويستحب ترك استقبال الريح. خب تعلمون أن إذا كانت الريح عالية جدا، الهواء عال جدا، الإنسان إذا جلس في محل يستقبل الريح، خب يقينا ماذا؟ ستكون قطرات من البول على يده، على ثوبه، على رجليه ونحو ذلك. فلهذا يستحب أن لا يستقبل الريح. قال: وترك استقبال الريح واستدبارها بالبول والغائط لإطلاق الخبر الوارد في المقام. قال: ومن ثم أطلق المصنف. هنا المصنف قال أعم أن يكون بالبول أو بالغائط، ولكن في كتب أخرى قيده ماذا؟ بالبول. قال: ومن هنا أطلق المصنف، ولكن هنا وإن قيد في غير هذا الكتاب بالبول. ثم ومن المستحبات تغطية الرأس إن كان مكشوفا. وردت رواية بذلك، سواء رواية صحيحة أو غير صحيحة، قلنا بأنه لا بد أن يحقق في محله. ومن المستحبات تغطية الرأس إن كان مكشوفا حذرا من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه. أيضا وروي التقنع مع التغطية، يعني لا يكتفي بأن يغطي الرأس بل أن يتقنع، وروي التقنع معها أي مع تغطية الرأس. ثم ومن المستحبات الدخول بالرجل اليسرى إن كان ببناء، يعني الإنسان عندما يريد أن يضع نفسه في بيت الخلاء الأفضل أن يدخل ماذا؟ بالرجل اليسرى. إن كان ببناء، يعني إن كان بيت الخلاء في بناء، أما إذا كان بيت الخلاء لا في بناء عليكم السلام لا في بناء فيستحب أن يجعل اليسرى آخر ما يدخل إلى ذلك المكان، وإلا جعلها أي الرجل اليسرى آخر ما يقدمه. والخروج بالرجل اليمنى كما وصفناه عكس المسجد، فإنه في المسجد الدخول يكون في اليمنى والخروج يكون ماذا؟ باليسرى. طبعا واضح ورد في بعض الروايات حكمة ذلك، الإنسان عندما يقدم الرجل اليمنى جسمه أين يكون؟ بل خارج يكون. انتوا التفتوا شيخ انا شو بسكول عندما يقدم الانسان رجله اليمنى او يقدم رجله اليسرى، شوفوا الخروج بالرجل اليمنى، عندما تضع رجلك اليمنى خارج جسدك يكون الى الامام ام الى الخلف؟
الى الامام.
الى الامام. شوفوا الان انتم لو واقفين على مرتفع تضعون رجلكم اليمنى اولا جسدكم الى الامام او الى الخلف؟ الى الامام يكون. اما بالعكس لو اردتم ان تقدموا الرجل اليسرى، عندما تقدموا الرجل اليسرى الجسد يكون له الى اين؟ الى الخلف. في الحكم وردت في الروايات بانه انت عندما تريد ان تدخل الى بيت الخلاء قدم اليسرى. لماذا؟ باعتبار ان الجسد سيرجع الى الوراء، حتى لو أدركك الموت هنا لا تقع في الداخل. وبالعكس عندما تريد أن تخرج ماذا؟ من بيت الخلاء تقدم اليمنى، حتى لو أدركك الموت في هذه اللحظة ماذا؟ تقع في الخارج، بعكس المسجد كاملا. عندما تريد أن تدخل بنحو إذا مت تقع داخل المسجد، وعندما تريد أن تخرج ماذا؟ بنحو عندما تموت أيضا تقع داخل مسجد. بس هذه الشريعة التي تبين حتى أحكام كيفية الدخول إلى بيت الخلاء، هذا نستطيع أن نفترض أن الشريعة فيها حكم لم يبين من قبل الله سبحانه وتعالى، حتى نحتاج إلى هذه الأفكار والفلسفات والشرائع الوضعية البشرية. الشريعة التي تبين حتى كيفية الدخول إلى بيت الخلاء أن الإنسان يقدم اليسرى أو يقدم اليمنى، وفي المسجد ماذا يفعل، وهكذا. هل غاب عن صاحب الشريعة شيء حتى نبحث عنه في مكان آخر؟ قال والدعاء في أحواله أيضا، ويستحب الدعاء في أحواله قبل أحوال، يعني أحوال المتخلي سواء عند الدخول أو عند الخروج أو وهو جالس أو وهو يستعمل الماء، وردت أدعية في كل حالة من هذه الحالات. قال التي ورد استحباب الدعاء فيها أي في تلك الأحوال، وهي هذه الأدعية، وهي عند الدخول إلى بيت الخلاء وعند الفعل ورؤية الماء والاستنجاء وعند مسح بطنه إذا قام من موضعه، يستحب أن يمسح الإنسان أو يمسح بطنه عندما يقوم من بيت الخلاء، هناك دعاء. وعند الخروج يستحب ماذا؟ الدعاء بالمأثور بالأدعية الواردة في كل حال من هذه الأحوال. ثم ويستحب أيضا الإنسان عندما يجلس على بيت الخلاء، عندما يجلس والاعتماد على الرجل اليسرى وفتح اليمنى، لا أن يجلس معهما عليهما معا، بل يجلس على الرجل اليسرى ويفتح اليمنى. ثم ويستحب الاستبراء، الاستبراء ماذا؟ هذا المعروف أيضا باصطلاح آخر، الخرطات التي هي مفيدة عند خروج البلل المشتبه. الإنسان لا يجب عليه أن يأتي بالاستبراء بالخرطات، ولكنه إذا خرج منه بلل مشتبه لا يعلم أنه بلل طاهر أو أنه بول، إن كان قد استبرأ فيحكم ماذا؟ بطهارة ذلك البلل، وإن لم يكن قد استبرأ فيحكم بأنه ماذا؟ بول نجس. قال والاستبراء وهو طلب براءة المحل من البول. طبعا الاستبراء من المني بنحو والاستبراء من البول بنحو آخر كما ستأتي الإشارة إليه في بحث الجنابة. والاستبراء وهو طلب براءة المحل من البول بالاجتهاد الذي هو طريقته هذه، الذي هو مسح ما بين المقعدة وأصل القضيب، ثلاثة، ثم بأن يضع الإبهام على فوق الذكر وأن يضع السبابة تحت الذكر من أصل القضيب إلى رأس القضيب أيضا ثلاثا، ثم يحصر رأس القضيب ثلاثا، هذه هي الخرطات التسعة أو الاستبراء الشرعي. طبعا وردت كيفيات مختلفة باعتبار أنه لا يوجد عندنا نص واضح في المسألة، فلهذا الكيفيات في بيان الاستبراء متعددة، لكن هذه الكيفية هي التي ذكرها الفقهاء، وهو أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا، ثم يضع الإبهام فوق الذكر والسبابة تحت الذكر فيمسح ما تحت الذكر إلى أصل القضيب ثلاثا، ثم يحصر القضيب ماذا؟ أو بتعبير الشارح ينتر القضيب ثلاثا أو رأس الذي هي الحشفة. قال الذي هو مسح ما بين المقعدة وأصل القضيب ثلاثا، ثم نتره أي نفس القضيب بالنحو الذي أشرنا إليه، وهو أن يضع الإبهام فوق الذكر وأن يضع السبابة تحته، ثم نتره ثلاثا، ثم عصر الحشفة ثلاثا. خب هاي فائدته ما هي؟ فائدته كما أشرنا قلنا بأنه إذا خرج بلل مشتبه فإنه يحكم بطهارة ذلك البلل، أما إذا لم يستبرئ لم يجتهد في طهارة المحل فإنه إذا خرج بلل واشتبه أنه بلل طاهر أو أنه بول فيحكم بنجاسته. قال والتنحنح ثلاثا حالة الاستبراء من المستحبات، نسبه المصنف في الذكرى إلى سلار من فقهائنا لعدم وقوفه على مأخذه. هتشوفوا هاي من المستحبات الذي لا يوجد فيه دليل لا من العامة ولا من الخاصة، نعم ذكره بعض الفقهاء وهو سلار، أما أنه هل يوجد عليه رواية ولو ضعيفة السند؟ لا لا يوجد، فلهذا يقول الشارح لعدم وقوف المصنف على مأخذ هذا الاستحباب، ومن هنا نسبه إلى بعض الفقهاء. قال والاستنجاء باليسار، إذا أراد أن يغسل الغائط أو البول يغسله ماذا؟ بيده اليسرى، والاستنجاء باليسار لأن اليد اليسرى موضوعة للأدنى كما أن اليمين للأعلى، خب الأعلى ما هو؟ كالأكل والشرب. طبعا هذا ما أخذه من روايات العامة، لا يوجد في رواياتنا هذا المطلب، وهو أنه اليسرى موضوعة للأدنى واليمنى موضوعة للأعلى، نعم في روايات العامة كما ذكره العلامة موجود مثل هذه الروايات. ويكره باليمين مع الاختيار لأنه من الجفاء، هذه الرواية وارد عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. والاستنجاء باليمين من الجفاء. قال هسه الآن بعد أن انتهى من مستحبات التخلي الآن يذكر مكروهات التخلي. قال ويكره البول قائما، ورد حكمة ذلك، قال حذرا من تخبيل الشيطان، أن يفسد الشيطان عقل هذا الإنسان الذي بال قائما. شنو العلاقة بين الأمور على فرض صحة الرواية؟ هذا علمها عند المشرع، وهو أنه ما هي العلاقة بين أن يبول الإنسان قائما وبين أن يتلاعب الشيطان بعقل ذلك الإنسان. هذه الرابطة مجهولة بالنسبة إلينا. ويكره البول قائما حذرا من تخبيل الشيطان، يعني إفساد عقل ذلك القائم، ومطمحا به أي بالبول في الهواء للنهي عن أن يقف على مكان مرتفع ويتبول، أو يجلس على مكان مرتفع ويتبول، فيكون بوله ينصب من أعلى إلى أسفل، الريح تتلاعب بذلك البول. هذا يسمى مطمحا بالبول باسم الفاعل، ومطمحا بالبول في الهواء للنهي عنه، ورد النهي عن ذلك. ويكره البول في الماء جاريا وراكدا، سواء كان الماء جاري او كان الماء راكد، ولكنه ورد في الرواية ان اذا كان الماء راكد فالكراهة اشد. قال جاريا وراكدا للتعليل في اخبار الناهي بان للماء اهلا فلا تؤذوهم بذلك. هسه المراد من الأهل هنا ماذا؟ بعد أيضا لا بد أن يرجع في علمه إلى أهله. ثم ويكره الحدث في الشارع. هسه ما هو المراد من الشارع؟ هذه الطرق المسلوكة كالشوارع الموجودة عندنا، أو حتى الزقاق الصغير مثلا؟ اختلاف بين الفقهاء. المهم ذلك الطريق الذي يمر فيه المارة يكره أن الإنسان يجلس في تلك المناطق ويتبول أو يتغوط، وإن كان افترض لا يراه أحد، افترض بأنه الأحكام من الواجبات والمحرمات يراعيها، ولكن التغوط والتبول في الشارع هو مكروه. قال والحدث في الشارع وهو الطريق المسلوك الذي يسلكه المارة، والمشرع وهو طريق الماء للواردة. أنتم تعلمون بأنه الأنهار الإنسان لا يستطيع أن يأخذ الماء من أي جانب فيها، وإنما لا بد أن يوجد، خصوصا إذا كانت الأنهار فيها ماذا؟ انخفاض، لا بد أن يوجد طريق مخصوص حتى يستطيع الإنسان أن ينزل إلى ذلك النهر ليأخذ الماء. هذا الطريق للوصول إلى ماء النهر يسمى ماذا؟ المشرع أو المشرعة. أيضا ويكره التبول أو التغوط في المشرع. والفناء بكسر الفاء وهو ما امتد من جوانب الدار، ولكن بشرط أن لا تكون مملوكة ماذا؟ لصاحب الدار، وإلا إذا كانت مملوكة لصاحب الدار لا بد من الإذن، لا يجوز التصرف إلا بإذن صاحب الدار. قال وهو ما امتد من جوانب الدار وهو حريم الدار خارج المملوك منها، وإلا لو كان مملوكا فيتوقف على إذن المالك. والملعن في كل موضع الإنسان إذا تغوط الناس يلعنونه، الملعن اسم مكان يعني يكون سببا للعنه. والملعن وهو مجمع الناس أو منزلهم أو قارعة الطريق أو أبواب الدور ونحو ذلك من الأمثلة. في كل مورد الإنسان إذا قضى حاجته في ذلك المكان يكون سببا للعن الناس. قال وتحت الشجرة المثمرة. خب لماذا؟ باعتبار أن الشجرة في العموم إذا كانت مثمرة يقع كثير من ثمرها ماذا؟ على الأرض. خب إذا الإنسان قضى حاجته تحت تلك الشجرة فهذا الثمر عندما يقع ماذا؟ في تلك النجاسة، بعد لا يستفاد منه. قال وتحت الشجرة المثمرة وهي ما من شأنها أن تكون مثمرة وإن لم تكن كذلك بالفعل. هناك مسألة وهو أنه عندما ورد ويكره قضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة، يعني لا بد أن تكون مثمرة بالفعل أو يكفي أن تكون من شأنها مثمرة وإن لم تكن الآن مثمرة بالفعل. وهنا الشارح ماذا يقول؟ يقول أعم من أن تكون مثمرة بالفعل أو ما من شأنها أن تثمر بعد ذلك. ومحل الكراهة، خب موضع الكراهة، مسافة الكراهة، مكان الكراهة، قال محل الكراهة ما تبلغه الثمار لو وقعت، ومحل الكراهة ما يمكن أن تبلغه ما تبلغه الثمار عادة وإن لم يكن تحت الشجرة مباشرة. وثيء النزال، خب أنتم تعلمون في الأزمنة القديمة هذه القوافل عندما كانت تسافر، خب في النتيجة خصوصا في النهار الحار، خب كانت تحتاج إلى مكان، إلى ظل تستظل به من حر الشمس. يقول في ذلك الفيء أو الظل الذي يستظل به الناس من حر الشمس في الطرقات يكره أن يقضي الإنسان حاجته هناك. وفيء النزال، وهو موضع الظل المعد لنزول القوافل لنزول الناس أو ما هو أعم، سواء كان ظلا مراد من الفيء هنا إما الظل أو مراد من الفيء هنا من فاء يفيء، يعني ما يرجع إليه الناس ليستريحوا فيه، فيكون أعم من المعنى الأول. قال أو ما هو أعم منه أي موضع الظل، كالمحل الذي يرجعون إليه وينزلون به من فاء يفيء إذا رجع وعاد. والجحرة بكسر الجيم ففتح الحاء والراء المهملة، مفردها ماذا؟ الجحر، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. الجحر ما هو المراد من الجحر؟ يعني ذلك الثقب الذي يكون مكانا للحيوانات. خب يكره الإنسان أن يتغوط أو أن يتبول في الجحر. جمع جحر بالضم فالسكون، وهي بيوت الحشار، يعني بيوت الحشرات. والسواك حالة التخلي من المكروهات، ماذا؟ أن يتسوك الإنسان حال التخلي. والسواك حالته، روي أنه يورث البخر، البخر تلك الرائحة الكريهة الموجودة في الفم. والكلام إلا بذكر الله، هذه والكلام إلا بذكر الله في المتن الموجود عندي من اللمعة الدمشقية للشهيد الأول، هذه إلا بذكر الله ليست من المتن، ولكن هنا الشارح جعلها ماذا؟ ضمن المتن. ولعل النسخة التي كانت بيد الشهيد الثاني كانت إلا بذكر الله داخلة في المتن، وإلا هذه النسخة المطبوعة الآن حديثا لا يوجد فيها إلا ويكره الكلام، أما إلا بذكر الله بعد هذا لا يوجد في متن الشهيد الأول. قال والكلام إلا بذكر الله تعالى، إذن ذكر الله تعالى ماذا أيضا مكروه الإنسان في حالة التخلي؟ يقول لا، لأن ذكر الله تعالى حسن على كل حال، فاذكروا الله ذكرا كثيرا، والذكر حسن على كل حال. قال والكلام إلا بذكر الله تعالى. ويكره أيضا الأكل والشرب لما فيه من المهانة، هذا أولا، وللخبر الوارد في المقام. ثم قال ويجوز، هنا عندما يقول المصنف يجوز ليس مراده الجواز في قبال الكراهة والاستحباب والوجوب والحرمة، كما درستم في محله الأحكام التكليفية خمسة: وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، إباحة بالمعنى الأخص. وعندنا إباحة بالمعنى الأعم. الإباحة بالمعنى الأعم ما هي؟ قلنا ما ليس بحرام أعم من أن يكون واجبا أو مستحبا أو مكروها أو مباحا بالمعنى الأخاص. هنا عندما يقول ويجوز مراده الإباحة بالمعنى الأخاص، هذا الجواز يعني ولا يحرم ولا يكون مكروها، أما أنه مستحب أو ليس بمستحب، نعم هذا عندما قال ويجوز حكاية الأذان مراده الاستحباب لا مراده الإباحة بالمعنى الأخص، كما سيشير إلى ذلك الشارح بعد ذلك. قال ويجوز حكاية الأذان إذا سمعه، كان الإنسان في حالة التخلي وسمع المؤذن أذن، يستحب له ماذا؟ أن يحكي ذلك الأذان، ولا سند له ظاهرا على المشهور. هذه جواز واستحباب حكاية الأذان، هذا لا دليل عليه في المشهور. فإن قلت أنتم قلتم أن ذكر الله حسن على كل حال، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، هذا ذكر الله، إذن يكون داخلا في قوله إلا ذكر الله تعالى، يقول هذا صحيح ولكن لا في كل أجزاء الأذان، لأنه بعض أجزاء الأذان حي على خير العمل حي على خير العمل حي على خير حي على الفلاح حي على الفلاح، وهذه ليست ماذا؟ داخلة تحت عنوان ذكر الله. إذن إذا أردتم أن تدخلوا استحباب حكاية الأذان تحت عنوان ذكر الله، فذكر الله لا يشمل كل أجزاء الأذان، وإنما يشمل البعض دون البعض الآخر. قال وذكر الله لا يشمل الأذان أجمع، يعني كل فصول الأذان، نعم يشمل بعضها، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله هذا مشمول، ولكن حي على خير العمل هذا بعد لا يصدق عليه أنه ذكر الله، لخروج الحيعلات منه أي من عنوان ذكر الله. ومن ثم ومن هنا يقول نحن نجد ومن ثم حكاه المصنف في الذكرى بقوله وقيل، يعني وقيل يجوز حكاية الأذان، لماذا؟ لأنه لا سند له أولا ولا يمكن إدخاله تحت عنوان ذكر الله ثانيا، فلهذا قال ويجوز على قولين وقيل ويجوز حكاية الأذان بقوله وقيل. أيضا ويجوز قراءة آية الكرسي، هنا أيضا جواز يعني ماذا؟ بمعنى الاستحباب. وكذا يجوز مطلق حمد الله وشكره وذكره، لماذا؟ لأن حمد الله شكره ذكره حسن على كل حالين. ثم قال أيضا وترتفع الكراهة، أي كراهة الكلام للضرورة، إذا اضطر أن يتكلم بالنحو الذي إذا لم يتكلم يتضرر من وراء ذلك، فهنا ماذا؟ ترتفع الكراهة، كالتكلم لحاجة يخاف فوت تلك الحاجة لو أخر التكلم إلى أن يفرغ من حاجته. ويستثنى أيضا يعني من كراهة الكلام، ويستثنى أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند سماع ذكره، لأنه يكون داخلا تحت ماذا؟ ذكر الله حسن على كل حال، ذكر النبي حسن على كل حال من هذا القبيل. قال ويستثنى أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند سماع ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد وردت عندنا روايات في البحار تقول كلما ذكرتم النبي فاذكروا عليا، وعلى هذا الأساس قيل بأنه أشهد أن عليا ولي الله من أجزاء الأذان من هذا الباب، وإلا نحن لا يوجد عندنا دليل بالخصوص على أن أشهد أن أمير المؤمنين حجة الله أو عليا ولي الله هذا من أجزاء الأذان، بل لا يوجد عندنا دليل على الاستحباب حتى. نعم تلك الروايات التي أشارت إلى أنه كلما ذكرتم النبي فاذكروا عليا، هنا من باب أننا عندما نذكر النبي يستحب ماذا؟ ذكر علي عليه أفضل الصلاة والسلام. وإلا السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه في المستمسك يصرح بأنه لا دليل على أن هذا الجزء وهو أشهد أن عليا ولي الله من أجزاء الأذان، بل ولا دليل على أنه مستحب أن يذكر في الأذان، ولكن من باب أنه صار شعار التشيع فنحن نذكر هذا الجزء من أجزاء الأذان. المجلسي رحمة الله تعالى عليه في البحار يذكر روايات بهذا المضمون، وهو أنه كلما ذكر النبي فليذكر الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا مو في خصوص الأذان، ها، مطلقا كلما ذكر النبي فليذكر الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. قال والحمد له، حمد له الحمد لله رب العالمين، والحمد له عند العطاس منه أي من الذي تعطس أو من غيره، أن يقول الحمد لله رب العالمين وهو من الذكر، يعني يكون داخلا تحت عنوان إلا بذكر الله وهو من الذكر. وربما قيل باستحباب التسميت منه أي أنه يسمته من المستحبات أيضا. ولا يخفى وجوب رد السلام وإن كره السلام عليه، الجالس لقضاء حاجته لو سلم عليه فواجب يجب عليه أن يرد السلام، ولكنه هل من المستحب أن يسلم الإنسان على شخص يقضي حاجته أو مكروه؟ يقول لا، مكروه أن يسلم على شخص هو يقضي الحاجة. إن شاء الله سنشير إلى آخر في آخر مطلبي كراهة المستحب، ما معنى أن المستحب يكون مكروها. نحن نقول أن الأذان ماذا؟ مستحب. الأذان مستحب ومو مستحب؟ نعم مستحب، ولكنه في حال التخلي يكره. ما معنى أن المستحب يكون مكروها؟ بيانه سيأتي. قال وإن كره السلام عليه أي على المتخلي حال التخلي، وفي كراهة رده مع تأدي الواجب برد غيره وجهان. الآن هذا الإنسان كان في حالة التخلي وشخص سلم، ولكن يوجد شخص في الخارج يستطيع أن يجيب، فهنا هل يحق لي أن أجيب؟ توجد كراهة أو لا توجد كراهة؟ خب ما لا أستطيع أن أجيب، ولا إشكال أنه أستطيع أن أجيبه، ولكنه هل توجد كراهة أو لا توجد كراهة؟ يوجد قولان في المسألة. قول يقول حيث أن هذا الواجب كان يمكن أن يؤدى من غير هذا الإنسان الذي هو في حالة التخلي، إذن يكره عليه ماذا؟ أن يجيب. وقول يقول لا، أنه يجب عليه أن يجيب. وفي كراهة رده مع تأدي الواجب برد غيره وجهان، بأنه إذا أدى ويمكن تأدية ذلك الواجب برد غيره هل يكره أو لا يكره؟ وجهان في المسألة. ثم قال واعلم أن المراد بالجواز في قوله ويجوز، قال ويجوز حكاية الأذان، أليس قال هناك الماتن ويجوز حكاية الأذان؟ قال واعلم أن المراد بالجواز في حكاية الأذان وما في معنى الأذان من قبيل الأمور التي ذكرناها، قراءة آية الكرسي ونحو ذلك، وما في معناه المراد من الجواز معناه الأعام، مو مرادنا الجواز بالمعنى الأخص الذي هي الإباحة بالمعنى الأخص، بل مرادنا من الجواز يعني الجواز بالمعنى الأعام في قبال ماذا؟ في قبال الحرمة، في قبال الحرمة والوجوب، أنه لا يوجد فيه إلزام. هذا الإلزام وجوب كان أو هذا الإلزام ماذا؟ حرمة كان، ولكن جائز يعني مباح بالمعنى الأخاص لا يشمل مباح بالمعنى الأخاص والكراهة والمستحب. يقول معناه الأعم لأنه أي حكاية الأذان لأنه مستحب، والمستحب لا يستوي طرفا. إذا تتذكرون نحن قلنا أن المستحب له مبادئ، ولكن مبادئه غير إلزامية، في قبال الكراهات التي لها ماذا؟ مفسدة، ولكن مفسدة غير إلزامية. في قبال هذه جميعا الإباحة بالمعنى الأخص التي هي ماذا؟ التي هي خلو الفعل عن كل مصلحة أو مفسدة ملزمة أو غير ملزمة. وليس الأمر كذلك في الأذان، فإنه فيه مصلحة، إلا أنه ماذا؟ هذه المصلحة فيها كراهة. شنو معنى أنه فيه مصلحة ولكن هذه المصلحة فيها كراهة؟ قال: لأنه مستحب لا يستوي طرفاه، والمراد من الجواز هنا الاستحباب، لأنه أي الأذان عبادة لا تقع إلا راجحة، لا تستوي طرفاها وإن وقعت مكروهة. ما معنى أن العبادة المستحبة تقع مكروهة؟ قالوا: براد من أن العبادة المستحبة تقع مكروهة يعني إذا كان ثوابها 50% يكون ثوابها ماذا؟ 40%، قلة الثواب. إذا قلنا أنه يكره الصلاة في الحمام، خب الصلاة فيها ثواب أو ليس فيها ثواب؟ خب يستحب الصلاة في المسجد وتكره الصلاة أين؟ في بيت الحمام. خب تكره الصلاة، ما معنى أن العبادة تكون مكروهة؟ عبادة يريد الإنسان أن يتقرب بها إلى الله تكون مكروهة، ما معنى آخر المكروهة يعني المبعدة؟ خب كيف يمكن أن يتقرب الإنسان بأمر مبعد؟ هل يمكن ذلك؟ أنك تريد أن تتقرب إلى المولى ولكن تتقرب منه بأمر مبعد منه، هذا يمكن؟ إذن عندما نقول عبادة مكروهة، مرادنا إذا كان هذه العبادة في هذا المكان فلها 100 درجة من الثواب، أما لو صارت هذه العبادة في هذا المكان فلها 80 درجة من الثواب. قلة الثواب مو وجود المفسدة في ذلك الفعل. وفرق بين أن نقول أن الفعل فيه مفسدة فيكون مبعد، وبين أن الفعل فيه مصلحة ولكن أقل من المصلحة المرجوة من ذلك الفعل. ومن هنا يستطيع الإنسان أن يتقرب بفعل عبادي وإن كان مكروها. ما أنا بدي أقول إذا قلنا معنى المبغوض هنا المكروه يعني فيه مفسدة، لا يمكن. أما هنا معنى المكروه مو فيه مفسدة يعني ثوابه أقل. وفرق بين أن نقول مكروه يعني فيه مفسدة فهذا لا يمكن أن تتقرب به إلى الله لأن فيه المفسدة يعني المبغوضية، وإذا كان الشيء مبغوضا كيف يمكنك أن تتقرب إلى الله بأمر مبغوض له سبحانه وتعالى. الكراهة في العبادة معناها قلة الثواب مو وجود المبغوضية والمفسدة. أما عندما نقول ويكره ويكره يعني فيه ماذا؟ فيه مفسدة، فيه مبغوضية، ولكن لا على نحو درجة الإلزام حتى يكون حراما. نحن عندما نقول أن الجنوب يكره له الأكل والشرب قبل التوضي أو قبل غسل اليدين، هذا معناه ماذا؟ يعني فيه مفسدة، مبغوضية أكو، ولكن هذه المبغوضية مو بدرجة قوية بنحو توجب ماذا؟ أن يكون حراما، بدرجة يمكن للإنسان أن يرتكبها أيضا ولكنها مفسدة فيها، مبغوضية فيها. أما عندما نقول الصلاة في بيت الحمام مكروه، فهذه عبادة، ما معنى أنها مكروهة؟ مو أنها فيها مفسدة، بل بمعنى أن ثوابها أقل من الدرجة التي يتوقع لها. شو سؤالك أنتم؟ بلي ما في مبغوضية، قلت سيدة سيدنا شوفوا دا أقول ما في مبغوضية. إذا قلتم مبغوضية معناه أنه الفعل صار مبغوضا محبوبا، وغير ممكن أن يكون الشيء هم محبوب وهم مبغوض.
محل الفعل
إيه؟ بلي محل الفعل مبغوض، لكن هذا يجعل الفعل مبغوض. وهذا أحسنتم، وهذا اللي نقوله، اللي نقول بأنه عندما نقول العبادة مكروه هذا مو معنى أن العبادة صارت مبغوضة، أن العبادة صارت مبغضة مبعدة، لا ليس الأمر كذلك. ثوابها يقل، لو كان 100 يكون ثوابها ماذا؟ 80. قال: لأنه أي الأذان عبادة لا تقع إلا راجحة وإن وقعت مكروها. العبادة لا تقع إلا راجحة وإن كانت مكروها، فضلا عن تلك العبادة الذي إذا انتفت فيها الكراهة، كراهة كحكاية الأذان وآية الكرسي ونحو ذلك، والذكر على كل حال. هذا تمام الكلام في أحكام التخلي من الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات. الآن ننتقل إلى الفصل الثاني. في الفصل الأول تكلمنا عن الوضوء وأحكام الوضوء، أما في الفصل الثاني فنتكلم في الغسل وأنواع الغسل. الغسل له أقسام ستة. القسم الأول هو الجنابة، وهذا مشترك بين الذكر والأنثى. القسم الثاني والثالث والرابع مختص بمن؟ بالأنثى، وهو الحيض والاستحاضة والنفاس. هذه أقسام ثلاثة مختصة بالمرأة. القسم الخامس مس الميت من الإنسان، غسل مس الميت، هذا أيضا ماذا؟ مشترك بين الذكر والأنثى. القسم السادس هو غسل الأموات، الميت إذا مات يجب أن يغسل وهو غسل الأموات، وهذا أيضا مشترك بين الذكر والأنثى. إذن هذه الأقسام الستة من الأغسال، ثلاثة منها مختصة والباقي منها ماذا؟ والستة منها مشتركة. يعني ثلاثة منها مختصة بالمرأة، والثلاثة الباقية ماذا؟ مشتركة بين الرجل والمرأة. قال الفصل الثاني في الغسل وموجبه، يعني موجب الغسل، موجب الحدث الأكبر، ذلك الحدث الذي لا يرتفع بالوضوء، لا يرتفع إلا ماذا؟ إلا بالغسل، مو بالغسل. ها، الغسل اصطلاح فقهي يراد منه كيفية خاصة في الغسل، مو مطلق الغسل اللغوي. إذن عندنا أحداث لا ترتفع بالوضوء، وعندنا أحداث لا ترتفع إلا ماذا؟ إلا بالغسل. ذلك الحدث الذي يرتفع بالوضوء نسميه الحدث الأصغر، وذلك الحدث الذي لا يرتفع إلا بالغسل نسميه ماذا؟ بالحدث الأكبر. قال وموجب الغسل، الذي يوجب الغسل، موجبات الغسل من قبيل ما ذكرنا موجبات الوضوء. وموجب الغسل ستة: الجنابة بفتح الجيم. الجنب يعني البعيد، فبصرت به عن جنب، في قضية موسى، فبصرت به عن جنب، يعني عن بعد، من بعيد كانت تنظر إلى أن موسى يأخذه إلى أي مكان. الجنب يعني البعيد، فكأن الذي يصدر منه الحدث لا بد أن يجتنب الصلاة، يبتعد عن الصلاة، لا يحق له الدخول إلى حريم الصلاة، إلى حريم ما يشترط فيه الطهارة، إلا ماذا؟ إلا بعد الغسل. الجنابة بفتح الجيم، والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة. إن شاء الله سيأتي في أقسام الاستحاضة أن الاستحاضة على ثلاثة أقسام: كبيرة، صغيرة، متوسطة. في الصغيرة نحن لا نحتاج إلى الغسل، أما في المتوسطة والكبيرة فنحتاج إلى الغسل. هذا قوله مع غمس القطنة، إشارة إلى ماذا؟ إلى المتوسطة والكبيرة، عندما تختبر المرأة نفسها بأن استحاضتها صغيرة أو كبيرة أو متوسطة. فإن غمست القطمة في الدم وسال منها الدم فهي الكبيرة، أما إن غمس في القطمة غمست في الدم ولم يسل منها الدم فهي المتوسطة. فلهذا قال سواء سال عنها، أي عن القطمة، الدم أم لا لم يسل، لأنه يعني الاستحاضة إذا أوجبت غسل غمس القطنة لأنه موجب حينئذ في الجملة، يعني موجب للغسل. هسه لماذا قال في الجملة؟ باعتبار أنه في الكبيرة كما سيتضح لا نكتفي بغسل واحد، وإنما لابد من تعدد الأغسال. نعم في المتوسطة نكتفي بغسل واحد. قال والنفاس ومس الميت النجس. خب لماذا قال قيد الميت بالنجس؟ هذا القيد احترازي لو قيد توضيحي. نقول بأن القيد احترازي أحسنتم. لماذا؟ باعتبار أنه يوجد عندنا ميت من الآدمي وليس ماذا؟ بنجسين كأجساد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، كجسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواية وردت في ذلك بالخصوص أنه سئل الإمام الصادق يا ابن رسول الله الأمير سلام الله عليه عندما غسل الرسول هل اغتسل بعد ذلك غسل مس الميت أم لم يغتسل بعد ذلك غسل مس الميت؟ الإمام سلام الله عليه قال إن النبي طاهر مطهر، ولكن الأمير سلام الله عليه غسله فجرت السنة على ذلك، وإلا لم نغسل الأمير سلام الله عليه لم يغسل الرسول لكي يبين أنه كان الرسول بالموت صار نجسا، والآن بغسل الميت ماذا؟ بغسل الأموات يكون ماذا؟ طاهرا. فلهذا قيد الميت هنا بالنجس ليخرج المعصوم أولا، وليخرج من؟ وليخرج الشهيد ثانيا، باعتبار أن الشهيد أيضا طاهر وليس بنجس. قال ومس الميت النجس في حال كونه ذلك الميت آدميا، أما إذا كان الميت من ليس بآدمي من الحيوانات فإنه لا يحتاج إلى غسل مس الميت. نعم يكون نجسا إذا مسسناه برطوبة، لابد ماذا؟ لابد أن نطهر اليد لأنها لاقت نجاسة، أما أن يغتسل غسل مس الميت فهذا غير واردين. قال في حال كونه آدميا فبقوله الميت النجس فخرج الشهيد والمعصوم. ومن خرج أيضا؟ قال وخرج ومن تم غسله الصحيح. الإنسان لابد أن يقام عليه الحد في الخارج. طب إقامة الحد عليه هنا في الروايات أنه يؤمر بالاغتسال غسل الأموات، يؤمر بالاغتسال ثم يقام عليه الحد الشرعي، فإذا مات بذلك الحد بعد لا يحتاج إلى أن يغسل مرة ثانية ويكون طاهرا بعد ذلك. قال ومن تم غسله الصحيح وإن كان متقدما على الموت كمن وجب عليه القود مثلا، كمن وجب عليه الحد مثلا، كمن قدمه ليقتل فقتل ولكن بالسبب الذي اغتسل له بهذا القيد، أما لو مات حتف أنفه فلا، لا بد أن يغسل ثانية، وإذا مسه إنسان يكون ماذا؟ محتاج إلى غسل مس الميت. أو قتل بسبب آخر لا بالسبب الذي اغتسل له أيضا لا يكون كافيا. إذا اغتسل بسبب أنه يريد أن يقام عليه الحد الكذائي للجريمة الكذائية للقتل الذي قام به، ولكنه مات حتف أنفه أو جاء شخص آخر وقتله ماذا؟ عدوانا، هذا بعد لا يمكن أن يكتفى بالغسل السابق، لا بد أن يغسل من جديد، وإذا مسه إنسان فيجب عليه غسل مس الميت. وبقوله آدميا عندما قال المصنف آدميا وخرج بالآدمي غير الآدمي من الميتات الحيوانية فإنها وإن كانت نجسة إلا أن مسها تلك الميتات والحيوانات لا يوجب غسلا، بل هي ميتة الحيوانات غير الآدمي بل هي كغيرها من النجاسات في أصح القولين في المسألة. يوجد قولان وقول آخر يقول لا يجب أيضا غسل مس ميت، لا فرق بين الآدمي وغير الآدمي. القول الآخر قال وقيل يجب غسل ما مسها وإن لم يكن برطوبة. الإنسان إذا مس حيوانا ميتا إذا كان برطوبة تتنجس اليد، أما إذا لم يكن برطوبة تتنجس اليد؟ لا تتنجس. يوجد قول يقول مس ميت الحيوان موجب لغسل اليد، سواء كان الحيوان رطبا اليد رطبة أم كان كلاهما يابسا. وقيل يجب غسل ما مسها أي الميت النجاسات وإن لم يكن برطوبة. ثم الموجب السادس هو الموت المعهود شرعا، وهو موت المسلم ومن هو بحكم المسلم من الأطفال ونحو ذلك غير الشهيد، فإنه لا يجب أن يغسل غسل الأموات. وموجب الجنابة يأتي، والحمد لله رب العالمين.